أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأمين رسل الله محمد وعلى آله أمناء وحي الله. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المقدمة الثالثة في مقدمات الانسداد عبارة عن ضرورة عدم إهمال هذا العلم الإجمالي بالأحكام الشرعية، ضرورة عدم الإهمال، إن عدم ترك، بعضهم يعبر عدم ترك التعرض، بعضهم يعبر ضرورة رعاية هذا العلم الإجمالي، ضرورة رعاية هذا العلم الإجمالي. أو بعضهم يعبر تعبير آخر أننا نعلم من مذاق الشارع أو بنحو البت واليقين أنه لا يصور الإعراض عن رعاية هذا العلم الإجمالي. ويستدل لهذه المقدمة بوجوه متعددة، لكن الآن نذكر وجوه بشكل فهرسي، ولكن المهم هو الوقوف على حقيقة هذه المقدمة، ما هو مفادها الصناعي حقيقة، وماهية مفاد هذه المقدمة. الوجوه التي يستدل بها الإجماع الضروري وللضرورة بين علماء الطائفة على أن الشارع لا يرضى بإهمال هذا العلم الإجمالي، إجماع والضرورة قائمة، هذا العلم الإجمالي الكبير. الوجه الثاني يستدل له بين المسلمين، الوجه الثاني هو أن ترك رعاية العلم الإجمالي والإهمال يوجب الخروج عن زي الدين أو ربقة الدين. الخروج ليس الخروج يعني انتسابا وهوية، يعني ليس الارتداد، وإنما الخروج بمعنى أن الطقوس في سيرة هذا الشخص الذي يخرج عن هذا الطقوس، هذا الطقس طقس لا ديني، خروج عن الدين. وبلا شك أن الخروج عن الزي الديني والطقس الديني هذا يوجب، هذا أمر يعني مرغوب عنه شرعا، مرغوب عنه ومرغوب عنه كراهة أو حرمة، حرمة خفيفة، مرغوب عنه منافي مع أصل الإرادة الشرعية العامة أو المجموعية في الدين والشريعة بهذا المعنى. هذا أيضا يراد له توضيح بعد، نوضح إن شاء الله أكثر، يعني له طابع فقهي وطابع أصولي. الوجه الثالث الذي يستدل له هو العقل، حكم العقل، حكم العقل بأنه يلزم الموافقة القطعية وتحرم المخالفة القطعية، بل العقل يلزم بمراتب عديدة من الموافقة، على فرض امتناع أو عدم لزوم بعض المراتب التامة من الموافقة. العقل يلزم بمراتب أخرى من الامتثال الأدنى يعني أو الأوسط، الضرورات تقدر بقدر، الباقي يلزم العقل بها إن من جانب المخالفة أو من جانب الموافقة. طبعا هاي المقدمة الثالثة ليست وفاقية، سنبينها إن شاء الله. أقول هذا الوجه الثالث مبنائي يعني، وهو صحيح تام لدينا، بس أقصد ليس كل الأصولين يوافقون عليها كما سيتبين، مبنيا على المباني المختلف فيها في تنبيهات تنجيز العلم الإجمالي كما نشير له إن شاء الله. هذا إجمال دي المقدمة. حقيقة هاي المقدمة ما هي وحقيقة هاي الأدلة ما هي؟ حقيقة هذه المقدمة فرقها عن المقدمة الأولى. الميزة النائني المقدمة الأولى ما كان يعترف بأنها، يعترف بها لكن لا يعترف بإدراجها في دليل الانسداد، يقول هي مفروغ منها ومفروغ عنها، ولماذا تحشر وتدرج في دليل الانسداد؟ هذه من ناحية. ومن ناحية ثانية هذه المقدمة الأولى عين المقدمة الثالثة اللي الآن نحن في صددها، يدعي الميزان هنا هكذا. لكن الصحيح أن بين المقدمة الأولى والمقدمة الثالثة فرق. الفرق بين المقدمة الأولى والمقدمة الثالثة هو الفرق بين مرحلة التنجيز ومرحلة الامتثال أو إحراز الامتثال. مراحل الحكم الشرعي كما مر بنا مرارا من البحوث الأصولية والفقهية التي هي ناموس علم الأصول، ناموس علم الفقه قائم عليها مراحل الحكم الشرعي. وكلما الباحث تبصر أكثر في تمييز مراتب ومراحل الحكم الشرعي، كلما على حال حصلت له دقة صناعية في الأبواب الفقهية والأصولية بالغة أكثر، واستطاع أن يرتب البحوث بدقة صناعية هندسية متينة جدا. مراحل الحكم الشرعي بحوث جدا حساسة. إجمالا مراحل الحكم الشرعي من مجموع كلمات الأصوليين مرحلة إنشائية، وهي ثلاث مراتب من مجموع كلماتهم. طبعا لا أقول لما أقول ثلاث مراحل يعني الكل يلتزم بثلاث مراحل، بس من مجموع كلماتهم قد واحد يلتزم في المرحلة الإنشائية بالمرحلة الثانية والثالثة، واحد يلتزم بالمرحلة الأولى والثالثة مثلا، بس مجموع كلمات الأصولين المرحلة الإنشائية ثلاث مراحل. تمييزها عن بعض البعض صعب جدا، لكن لها آثار مهمة وخطيرة. المرحلة الإنشائية إذن ثلاث مراحل. المرحلة الفعلية مرحلتين، فعلية ناقصة وفعلية تامة. هذه القسم الثاني، المقصود نفس القسم الثاني هو مرحلتين بس يعني كتقسيم إجمالي. إنشائية مرحلة قسم، هو ثلاث أقسام، مقصود يعني مرحلة أو قل ثلاث مراحل. بعد ذلك تأتي من جهة الاتحاد في الاسم، بعد ذلك تأتي مرحلة الفعلية اللي هي مرحلتين، بعد ذلك تأتي مرحلة الفاعلية. الفعلية طبعا من ابتكارات صاحب الكفاية، يعني بلورة كذا منسوبة لصاحب الكفاية. مرحلة الفاعلية، بلورتها من المحقق العراقي. فاعلية يعني محركية الحكم، دافعية الحكم، زاجرية الحكم إذا كان حرمة على العكس. إذن مرحلة الفاعلية، أيضا مرحلتين، مرحلة الفعلية فعلية ناقصة فعلية تامة، فاعلية ناقصة فاعلية تامة. هذه التسمية الثالثة لمراحل الحكم، وإن كان الآن مرت بنا 7 مراحل. بعد ذلك تأتي مرحلة التنجيز، الحكم أي ثامنة. مرحلة تاسعة مرحلة الامتثال. مرحلة عاشرة مرحلة إحراز الامتثال. هذه 3 مراحل يسمونها مراحل عقلية للحكم، أطوار عقلية للحكم. جيد، مراحل أطوار عقلية للحكم، فإذا عندنا إنشائية وفعلية وفاعلية وأطوار عقلية للحكم. التسميات 4، أما المراحل كلها نجمعها تصير 10. هذه المراحل، الأطوار العقلية للحكم، يعني آثار عقلية، أحكام عقلية يحكم بها العقل، على من؟ على الحكم الشرعي، يحكم بها، يرتبها العقل ما شئت فعبر. جيد، لا للفاعلية تكوينية. الفاعلية محركية هي ظاهرة تكوينية للحكم، ظاهرة تكوينية وليست عقلية، وليست حكم عقلي، ظاهرة تكوينية للحكم. طبعا هذه كل مرحلة بعد الأخوان إذا أرادوا أن يدققون فيها، كل مرحلة لها موضوع حكم. هي هو احنا الكلامنا في الحكم والموضوع الشرعي، مع ذلك على وعلى الحكم الشرعي والموضوع الشرعي كل مرحلة لها قولبة موضوع خاص، يعني كلمة كل مرحلة موضوعها قالب ولباس يكسى به الموضوع المشترك. نحن كلامنا في الموضوع الواحد والحكم الواحد، الحكم الواحد والموضوع الواحد له ماذا؟ مراحل. كلام في هذا الشيخ مو في أحكام، ليس كلامنا في أحكام متعددة وفي موضوعات متعددة، حكم واحد وموضوع واحد وقضية شرعية تمر بهذه المراحل، رغم الكلام في هذا الشيء، لكن هذه كمثل جنين ونطفة وعلقة وكيف الإنسان نفسه. بس هاي كل مرحلة لها لباس، لها قالب، لها إطار يلبس به الشيء الواحد المشترك. إذن الحكم الواحد الذي يمر بهذه المراحل، كل مرحلة لها موضوع وحكم، أو قل يعني لباس خاص، إطار خاص يلبس به القضية الشرعية التي تمر بهذه المراحل. هذه بحوث مصيرية شريانية، قلب علم الأصول وكذا كله والفقه لما جرى كله تمييزها والتفات إليها جدا مهم، وكيف تميزها في الأحكام التكليفية، كيف تميزها في الأحكام الوضعية، أقولها الوضعية والتكليفية أحكام فقهية، ثم كيف تميزها هاي في الأحكام الفقهية سواء تكليفية أو وضعية، كيف تميزها لو كانت حكم شرعي في علم الأصول، لو حجية خبر الواحد مثلا، حجية خبر الواحد كيف يمر بهالمراحل؟ حكم من الأحكام الشرعية. هم أيضا كذلك حجية خبر الواحد مراحل إنشائية ومراحل فعلية وفاعلية وتنجيز، هنا مجرة على مجرة. فهذه المراحل كما يمر بها الحكم الشرعي الفقهي الواقعي يمر بها الحكم الشرعي في علم الأصول على مجرة. جيد. هذا على كل مثل ما يقولون نغمة لابد أن يتردد في كل بحث. هنا في المقام في المقدمة الثالثة ماذا؟ هنا في المقدمة الثالثة نريد أن نعي ونحلل أن عدم جواز إهمال وعدم جواز عدم رعاية العلم لزوم رعاية العلم الإجمالي، هذه كن عدم جواز الإهمال أو الرعاء ولزوم الرعاية يرجع إلى أي مرحلة من مراحل الحكم الشرعي؟ بالدقة يرجع إما إلى المرحلة التاسعة أو على تقدير ضعيف العاشرة، يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى المرحلة التاسعة لا إلى المرحلة الثامنة التي مرت بنا له أصل التنجيز. هل يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى المرحلة التاسعة وليس إلى المرحلة الثامنة. إذا قرر وفسرت هذه المقدمة الثالثة أنها ترجع إلى المرحلة التاسعة يعني لزوم الامتثال والرعاية وما شابه ذلك، إشكال الميزنائيني بأن المقدمة الأولى في الانسداد لا حاجة لها لأنها ترجع إلى المقدمة الثالثة في غير محل يصير، لأن المقدمة الأولى عبارة عن المرحلة الثامنة بينما المقدمة الثالثة عبارة عن ماذا؟ عبارة عن المرحلة التاسعة. نعيد بيان الفرق. هناك لغط علمي أصولي قديم، ما الفرق بين المرحلة الثامنة والتاسعة؟ مرحلة الثامنة هكذا عنونوها مرحلة تنجيز الحكم، المرحلة التاسعة ماذا؟ وجوب امتثال الحكم. ما الفرق بين المرحلتين؟ بعضهم قال هاي المرحلتين مرحلة واحدة وليست مرحلتين. لماذا مرحلة واحدة؟ قال لأنه مع التنجيز يعني ماذا؟ يعني يستحق العقوبة إن عصى، أو قل ضرورة الامتثال لزوم الامتثال أو الثواب عند الامتثال. خب هي نفس بحث الامتثال فما الفرق على مرحلة الامتثال؟ ليس هناك من فرق. أجابوا عن هذا الإشكال أن الفرق بين المرحلة الثامنة من مراحل الحكم الشرعي مع المرحلة التاسعة، المرحلة الثامنة لزوم الامتثال، استحقاق العقوبة على ترك الامتثال، أو قل ضرورة الامتثال، نفس الضرورة أو اللزوم أو الحكم يعبر عنه تنجيز. المرحلة التاسعة ليس الكلام في حكم الامتثال عقلا أو شرعا أو كذا، الكلام في المرحلة التاسعة في متن الامتثال نفسه، نفس الامتثال. شبيه الفرق بين وجوب الصلاة والصلاة نفسها، في فرق طبعا، الصلاة متعلق وجوب الصلاة حكم مثلا، ففي فرق بين المرحلة الثامنة وهو تنجيز الحكم لزوم الامتثال ضرورة الامتثال استحقاق العقوبة على العصيان والمخالفة مع نفس الامتثال نفسه، أو المخالفة نفسها كوجود خارجي، وهي مرحلة أخرى. أي فعل روح البحث فيه في مراحل الحكم الشرعي، امتثال الخارجي. وفي مرحلة ما بعد العاشرة إحراز ذلك الامتثال. هل امتثلت أنت؟ أحرزت أنك امتثلت أم لا؟ نعم نعم، حكم عقلي. لما لما لم حكم عقلي؟ وصف الامتثال للفعل الخارجي حكم عقلي. وصف الامتثال شو شلون؟ أما ما يعيقهم شيء. من تروح لهم يحللون لك، يفككون لك القنبلة إلى إلى شو اسمه إلى أجزاء. فهذا الامتثال الخارجي مو فقط عمل خارجي، أهم عنوان وصف الامتثال. ما يعيقهم شيء، لا تخاف. فإذا عندنا مثل الامتثال وعندنا شنو؟ عندنا لزوم الامتثال، تنجيز الحكم. هنا أيضا كذلك المقدمة الثالثة أن الإهمال معرض عنه شرعا غير مرغوب عنه شرعا. هذه غير مرغوب مو معناته ندب أو حكم تكليفي بسيط، لا، أصلا منهاج الشارع. أي نعم، منهاج الشارع، أصل صراط الشارع للدين، هكذا. هذا المراد من مرغوب عنه فلان كذا. أي في التعبير كذا، ومن يرغب عن ملة إبراهيم، من يرغب يعني مرغوب، مو مرغوب يعني نادب أو حكم تكليفي عادي. أصلا أصل الملة وأصل الصراط وأصل المنهاج الدين. فالمقصود إذا هنا الإهمال مرغوب عن كذا، إذا المراد هو مرحلة الامتثال. أما المقدمة الأولى وهي علم الإجمال وتنجيزه، مرحلة الثامنة. إذا فرق بين ماهية المرحلتين. شوي شوي يتضح إن شاء الله. هذا إذا الفرق بين دي المقدمة الثالثة والمقدمة الأولى. شوي نشرح دي الوجوه، بعدين نخوض في ثمرة دي المقدمة الثالثة ما هي. الوجوه مرة بين ضرورة الضرورة والإجماع واضحة. الأولى قال مفروغون عنها، مو الثالثة. الثالثة مو مفروغون، الثالثة سلم بها. نعم، لا، لزوم الامتثال يعني لزوم لزوم التنجيز. نعم، أما هني نفس الامتثال، نفس الامتثال دي مرحلة أخرى. الآن شوي شوي بتتضح أكثر، شوي هاي تفرقة بيناها، تلمسوها أكثر، تطعموها أكثر بعد ببيان الآثار. الوجوه، خلينا نوضح الوجوه. الوجوه هو الضرورة الإجماع واضح يعني تقريبا. الوجه الثاني شنو؟ الخروج عن زي الدين، الخروج عن زي الدين. هذا الخروج عن زي الدين ما هو حقيقته؟ الخروج عن زي الدين حقيقته يستخدم على كل بدرجات أو بمراحل، بدرجات أو مراحل. خروج إنشائي عن الدين هذا ارتداد. إنشائي يعني ماذا؟ يعني يتبنى يلتزم الخروج عن الدين، هذا ردة. الشهيد الأول رحمة الله عليه يفسر الارتداد بأنه فعل إنشائي. شوف طرد بيع وطلاق وما شابه ذلك، الرد فعل إنشائي، يلتزم يتبنى. يتبنى الخروج عن الدين. الردة فعل إنشائي، كما أن الدخول في الإسلام في الأصل فعل إنشائي. أشهدوا يعني أنشئوا الإقرار والتسليم بأحكام الإسلام أصولا وفروعا، ثم يتشهد الشهادتين أو الشهادات الثلاثة الإيمان. فكيف الدخول في الإسلام إنشاء؟ الشهادة حتى التي يدلي بها الشهود في القضاء مثلا من باب المثال إنشاء. لماذا إنشاء؟ حتى الإخبار إنشاء. كيف الإخبار إنشاء؟ يعني يلتزم بأن ما أذكره حكاية. لو المخبر ما يلتزم، أحد يعتمد على يعتني بكلام المخبر؟ لا، المخبر إنما يكون مخبرا خبر واحد كذا فلان، سواء شهادة أو غير شهادة، إنما يكون مخبرا إذا أنشأ الالتزام بما يقوله. أما إذا لم يلتزم التعهد بما يقوله لا يكون إخبار. فلاحظوا أيضا ذكرنا في سنين ماضية أن دائما في بطن الإخبار إنشاء، وفي بطن الإنشاء إخبار، صمت متلازمان، واحد ما بالأصالة والآخر بالتبع. على كل فأرد إنشاء الخروج، بس إنشاء الخروج عن كل الدين، هذه مرتبة من خروج الخروج عن الدين. في مرتبة أخرى من الخروج عن الدين ليس خروج إنشائي وانتساب، وليس خروج من أحوال انتساب، خروج عن انتساب الدين أو الانتساب إلى خارج الدين، ليس خروج إنشائي، ولكن خروج في زي السيرة والمنهاج الذي فيه. هذا الزي وهذا المنهاج ليس هو زي ومنهاج دين، مو الزي المستحب، مو زي اللباس، لا، ولا زي اللباس الهيئة الهيئة أعمال الإنسان، في هامش المستحبات والمكروهات، أو في مستوى الواجبات العادية. للخروج عن زي الدين في أصل كيان الدين أصلا، كان هذا شو الفرق، هذا مسلم أو غير مسلم؟ لطيف، في دراسة غربية هم يذكرون هذه الدراسة الغربية، الكاتب لهذه الدراسة مايكل برانت، بعد سقوط صدام أو هدام بشهرين كتب هذا الكتاب، عضو اللجنة المركزية للCIA، موجود في الانترنت بعض عن هذا الكتاب. هو يقول الغير أتباع أهل البيت اسما إسلام فقط، هوية هم غربيين، هويتهم ليست هوية مسلمين أصلا، حسب هذا الكاتب نفسه، إنما الباقي على هوية الإسلام هم أتباع أهل البيت. والسبب الأكبر هي قضية الحسين وشعائره ومؤسسته، هذا نص العبارة اللي كتبها مايكل برانت. والسبب الأصغر هو حسب كتابته، السبب الأصغر مو الأكبر، الأصغر، في أصغر في أكبر، السبب الأصغر حوزات العلمية والمراجع، السبب الأكبر الحسين نفسه ومؤسساته، هذا حسب كتابة هذا الكاتب نفسه الأمريكي مايكل برانت، موجود. زين هذا الآن شوف دقق شو قاعد يلمس، هو هذا كاتب اجتماعي، محلل استراتيجي اجتماعي حضاري ما شئت فعبر، يعبر بأن المشي العام المنهاج العام للشيعة في هوية الإسلام، أما المنهاج العام للمخالفين أصلا فقط اسم إسلام، ولا لا إسلام شنو إسلام؟ أكلهم شربهم قومتهم قعدتهم كذا فلانهم أخلاقهم كل شيء آخر. هذا دققوا، هذه يتمسك به الفقهاء، سمو يتمسكون بكلام مايكل فون، لا يتمسكون بنفس دي التفرقة يعني كدليل فقهي في أبواب عديدة. حتى المتكلمين يتمسكون به أن الخروج عن الزيديني، الزيديني مو زي اللباس، لا المنهاج العام، الخروج في المنهاج العام. يعني افترض أنت استطعت أيها الفقيه بحسب حرفية التمسك بموازين في القواعد الفقهية أو القواعد في علم أصول الفقه أن تبرر هذا الفعل وهذا الفعل وهذا الفعل وهذا الفعل، سهولكم. لكن إذا كان نتيجة المجموع ماذا يصبح؟ دققوا، نتيجة المجموع يصبح خروج عن الزي الديني، يقول حتما في خلل في البين. تفتش شلون؟ افترض أنت تتمسك بالبراءة في هذه المسألة وفي دي المسألة وفي كذا، تتمسك بأصل عملي، تتمسك بمعذرات ثانوية، بس إذا أدت هذه الاستنباطات أو هذه الخروج عن ماذا؟ الخروج عن الزي الديني، وحتما في خلل في البين. هذا في خلل في البين في الاستدلال. هذا الشيء التفات إليه شيء مهم، لأن هاي المقدمة الثالثة قاعدة فقهية وأصولية تمسك بها الفقهاء حتى المتكلمين في أبواب عديدة، جيد تلتفتون له. الآن مثلا في أحد ألف من رجال الدين أو المتصدين كان يلتزم كل شذوذات عند الفقهاء هو يلتزم بها. شذوذات يعني شنو؟ خلاف المشهور. صار هذا مجمع الشذوذات. زي مجمع الشذوذات شنو تسبب؟ سبب صنع هذا، هذا مو مسلك الإمامية، مو مسلك الإمامية. سجلت عليه معارضة أنه أصلا هذا مو مذاق إمامية، مع أن في مورد 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 أنت بحسب افترض صناعة أصولية صناعة شكو في هذا التزم به، بس مجمع لكل الشواذ. مثلا افترض كل طبقة جيل من فقهاء الإمامية في شواذ منهم يعني يلتزم برأي معين، بس هذا القائل بدش الرأي الشاذ في الأبواب الأخرى لا يلتزم به، يلتزم مسلك المشهور، يلتزم مسلك المعروف عند الإمامية. أما يجيك واحد كل الشذوذات عند كل أجيال الفقهاء هو يتبناها، فيصير فقه شنو مثلا؟ فقه عقائدة كلها أصلا هي خلاف الجميع المجموع بالضرورة، يقول هذا خرج عن مسلك الإمامية، صارت مسلك آخر. دعني بعد أشرحها بعد بشكل آخر. مر عليكم دي، خذ بما اشتهر بين أصحابك فإن المج، شو حين كلام الإمام في الشهرة، شوف تعليل الإمام ماذا، بغض النظر عن سند الرواية جدا قطعي أو غير قطعي، بس المضمون جدا حساس عند الفقهاء. خذ بما اشتهر بين أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه. شو مجمع عليه وشو مشهور مشتهر؟ ما اشتهر لو مجمع ما في تنافي. بعد التفسير، خذ بما اشتهر بين أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه، ودع الشاذ الناذر. دع الشاذ الناذر، أمس في بحث الفقه ذكرت للأخوة، ذكرت بأن هذا ذكرنا أنا من قديم الأيام يعني القضاء عندنا في البلد الجعفري أو غيره بلدان أخرى لما أسأل أو على كل المهم كاستفتاء أو شيء يوجهون، وكنت أجيب هذا المطلب أن المحكم يجب في الطائفة مشهور الطائفة قبل أن يكون تحكيم فتوى المرجعية العليا، مشهور الطائفة ليه حصانة خاصة مقدمة رتبة حتى على فتوى المراجع الأحياء. دور المراجع الأحياء أو المرجع الأعلى أو فلان يجي بعد مرتبة المشهور، مشهور علماء الإمامية هذا طابع أصلا لون لمسلك المذهب. السادة في قضية الفقه القضائي الفقه السياسي كيف يخرج هذا بحث آخر، مو في صدد بيان كيف تخريجه، وليه تخريج قوي متين، وهذا مسلك مشهور الفقهاء بعد أن في مجموع الطائفة يحكم مشهور الفقهاء لا يحكم رأي الغير المشهور الشاذ، ولو إذا طبعا في قبال المشهور هذا مشهور ما موجود أصلا، نفس الفقهاء مختلفين في كل الطبقات هذا بحث آخر، أما تأتي لا مشهور موجود مشهور مشهور الطائفة، هنا في مجموع الطائفة ما يحكم رأي المرجع الأعلى أو المراجع الأحياء المعاصرين أو فلان، مشهور الطائفة هذه شهرة عظيمة. سبب ماذا؟ هذا كلام الفقهاء ترى، كلام أجيال الفقهاء هذا. لماذا؟ نفس المطلب، خروج الطائفة عن زي المشهور أصلا يصير خروج عن عن مسار الإمامية عن مسار المذهب. إذا ما من باب المحال فرض المحال ليس محال، افترض المراجع الفقهاء المعاصرين افترض كل فتاواهم في كل أبواب خلاف المشهور شذوذ يعني، كأنما صار مسلك طريقا انحرف صار غير، هذا ما يمكن، ما يمكن التزام به. مشهور علماء الإمامية في مجموع الأبواب يترك اليد عنه، هذا مو معناته السد لباب الاجتهاد، شيء آخر، هذا شيء آخر غير ذاك المطلب، إنه يعلمون أن مذاق الشارع مذاق مدرسة أهل البيت هي هذه مسارها، جيلا بعد جيل يدا بعد يد، أسباب قاعدة اللطف باب حجية الإجماع اللطفي ما شئت فسمي، السيرة المأخوذة يدا بيد، ليه تخريجات كثيرة. أن الزي العام المسار العام ما هو حتى في أحد توقيعات الناحية المقدسة عجل الله تعالى فرجه الشريف لاحظوها، وأن مثلا جماعة المؤمنين في كذا في هذه الآونة قد خرجت عن ما كانت عليه الفئة المؤمنة في زمن آبائي، يعني سلام الله عليه يعاتب في الغيبة الصغرى مثلا بعض الشيء، لأنهم لماذا خرجوا عن ما كانت عليه سيرة الشيعة من كذا من التقيد بالبرنامج فرض الأمني السري كذا فلان غير قضايا، مو بعن الجمود ها التقية لا، إنه أقصد يعني عدم انكشاف أسرار الطائفة وأسرار المذهب وأسرار كذا والتداعي أو التنازع بحيث كل واحد يحط الملفات مال داخل الطائفة يعطيها الأعداء، هذا مو شو اسمه، كأنما واحد يوالي من يناول منهاج أهل البيت عليهم السلام والعياذ بالله لما جرى في توقيع مبارك، عدة توقيعات مباركة صادرة من الناحية المقدسة له عجل الله تعالى فرجه الشريف على يد النواب الأربعة في غيبة الصغرى في غيبة الشيخ الطوسي لاحظوها أو في كمال الدين، هنا نفس المطلب يشير له الإمام صلى الله عليه نعم، أكو تعاطي سيرة بعد جيلا بعد جيل يد هذا وايد طولت، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.